اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في المقام الثاني يتعرض المصنف إلى نقطتين. النقطة الأولى في تعارض الاستصحاب مع القرعة. النقطة الثانية تعارض باقي الأصول كأصالتي الإباحة والاحتياط وأصالة التخيير مع القرعة. والبحث الثاني استطرادي بالنسبة إلينا، فيقع البحث في مقامين أو نقطتين. النقطة الأولى، المصنف قدس سره لم يبحث في دليل القرعة وما هو المستفاد منها والفروع المترتبة على قاعدة القرعة كما بحث في أصالة الصحة وقاعدة اليد في الجملة. فقال المصنف بأن بسط القول في القرعة لا يسعه الوقت، فلم يبحث عنها كما بحث عن أصالة الصحة، ولكن الأعلام عندما جاءوا إلى هذا البحث في الكتب بحثوا عن بحث قاعدة القرعة، وهو بحث طويل فيه دقائق وفيه نكات وما هو المستفاد من أدلة القرعة، ولكن المصنف أعرض عنه فنعرض عنه كما أعرض عنه. وإنما المهم هو ما هي النسبة أو ما أي أو أصلاً إنما المهم في التعارض بين الاستصحاب والقرعة. فمثلا إذا كان عندنا ثوب في الزمان السابق كان طاهرا وشككنا في عروض النجاسة عليه، فمقتضى دليل الاستصحاب البناء على الحالة السابقة أي الطهارة، ومقتضى دليل القرعة أن القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه كما في بعض الروايات. الآن نحن نجهل ومشتبهين أيضا، هل أن الثوب طاهر أم أنه نجس؟ فمقتضى تنقح موضوع دليل القرعة أن القرعة لكل أمر مجهول أننا نجري القرعة، فنجعل مثلا على أي طريقة خب القرعة، بل أن نجعل ورقتين أحدهما الثوب طاهر الآخر الثوب نجس، ونستخرج بالقرعة الحكم حال الثوب من الطهارة أو النجاسة. فهنا أيهما يقدم، هل الاستصحاب أم القرعة؟ أفاد المصنف أن المعروف بينهم ولا إشكال بحسب الظاهر في ذلك أن الاستصحاب مقدم على القرعة، وهنا وجهان، وجه ذكره ووجه لم يذكره. أما الوجه الذي ذكره وهو أن نسبة دليل الاستصحاب إلى دليل القرعة نسبة العموم والخصوص المطلق، أي نسبة العام إلى الخاص أو المطلق إلى المقيد، إذ دليل القرعة موضوعه مطلق المجهول سواء كان معلوم الحال السابقة أو لم يكن معلوم الحال السابقة، فكل مجهول مشتبه ومشكوك ففيه القرعاء. علمت بحالته السابقة أو لا؟ دليل الاستصحاب يقول المجهول بقيد كونه معلوم الحال السابقة حكمه البناء على الحالة السابقة. فمن الواضح أن النسبة بين الموضوعين ما هي؟ العموم والخصوص المطلق. ونسبة دليل الاستصحاب إلى دليل القرعاء نسبة المقيد للمطلق، نسبة الخاص إلى العام. فنعمل صناعة التقييد، التخصيص على حسب المورد، أنه عام أو مطلق. هذا ما ذكره المصنف. الوجه الثاني وهو أنه نتشبث بنكتة الأخصية التي كررناها في عدة موارد، إذ كل مورد فرض فيه الاستصحاب فهو مورد للقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشتبه ومشكوك أو مشكل. فحينئذ لو قدمنا دليل القرعة على دليل الاستصحاب للغى تشريع الاستصحاب، بل أن الشارع حكم بالاستصحاب في مورد جريان القرعة، وهذا يعني أن المشرع لاحظ تقديم الاستصحاب على القرعة، وإلا لأنه شرعه في مورد وجود القرعة. هذا هو الوجه الثاني المسمى بنكتة الأخصية. ونكتة الأخصية مرجعها إلى أن نفس الشارع شرع الدليل في مورد الدليل الآخر، فهو قدم أحد الدليلين على الآخر. في صياغة أخرى دخلتها في البحث وهي الآن هم صياغة ثالثة، لزوم اللغوية. واضح، هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث لزوم اللغوية، إذ لو قدمنا دليل هاي مو نكتة الأخصية عبر عنها اللغوية، مع نكتة الأخصية التشريع في المورد، الشارع شرع قاعدة في مورد قاعدة، هاي يسمى نكتة الأخصية. خب، المورد الثالث مسألة اللغوية، أي أننا لو قدمنا دليل القرعة على الاستصحاب للغى تشريع الاستصحاب، سقط دليل الاستصحاب، لأنه كل مورد فيه الاستصحاب ففيه القرعة. لا، الأخصية ما له علاقة، هو الشارع. لا، والدقة خالد الثاني ذكر السيد الشهيد في فينا. الأخصية أن نفس المشرع عندما شرع قاعدة هو نفس لاحظ القاعدتين، فجعله أحدها أخص بمثابة الأخص على الأخرى وقدمها عليها، فقالوا هي بنكتة الأخص، يعني الشاهي مو أخص الحقيقة، بس الشارع نزلها منزلة الأخص فشرعها في مورد الأخرى. خب، هذه وجوه ثلاثة تقتضي تقديم الاستصحاب على القرعة. هذا المطلب الأول. قال المقام الثاني في يكون في بيان تعارض الاستصحاب، في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة، مع أن المعنون أوسع من هذا والقرعة مع باقي الأصول، لكن الثاني من باب ظهر الكلام يجر الكلام، بحثنا في الاستصحاب. وتفصيل القول في القرعة يحتاج إلى بسط. وبسط شيخنا، أكو مشكلة، نحن معك نريد نستفيد. قال لا يسعه الوقت للأسف. ومجمل القول فيها أن مجمل القول فيها في بيان التعارض، ترى شيخنا مو في قاعدة القرعة خلاص ما بحثها، في أن الظاهر أخبارها، ظاهر أخبار شنو؟ القرعة أعم من جميع أدلة الأصول، ومنها وين بغرضنا الآن أساس الاستصحاب. ف
فلا بد من تخصيصها، تخصيص أخبار القرعة بها بأدلة الأصول، ومنها الاستصحاب. بأدلة الاستصحاب مباشرة. خب بلي، فلا بد من، لأنه مفروض بأدلة الاستصحاب، لأنه سيأتي منه أنه القرعة مقدمة على أصالة التخيل وعلى أصالة البراءة وعلى الاحتياط. واضح؟ فما يصير هاي تخصيصها بها يعني بجميع أدلة الأصول. واضح؟ الأولى هو الاستصحاب كما قلت. فلا بد من تخصيص أخبار القرعة بأدلة الاستصحاب، فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب. هذا المقام الأول. النقطة الثانية أو المقام الثاني، وهو ما هي نسبة دليل القرعة إلى أصالة التخيير وأصالتي الإباحة والاحتياط، أي باقي الأصول العملية؟ إذ عندنا أصول أربعة نحن نبحث عنها في الأصول: الاستصحاب، وقد تقدم الكلام عنه، وبقي عندنا أصالة الإباحة أو البراءة، وعندنا أصالة الاحتياط، وعندنا أصالة التخيير. فحينئذ لو تعارض دليل القرعة مع أحد الأصول الثلاثة، فمثلا إذا حصلت شبهة حكمية فلم أعلم هل أن لحم الأرنب حلال أم حرام، مقتضى أصالة البراءة هو لك حلال. واضح؟ مقتضى أصالة الحل، أصالة البراءة، إثبات الرخصة، نفي وجوب الاحتياط، على المسالك المختلفة، يأتي دليل القرعة ويدخل في كل مكان، يقول القرعة لكل أمر مشكوك، لكل أمر مشتبه. أنت الآن مشتبه، هل أن لحم الأرنب حرام أو لا؟ إجرل قرعة، سو قرعة، فما تخرج به القرعة فإنه أعبدك به، إن القرعة تخرج سهم المحق. قال هذا شبهات موضوعية، وعندنا القرعة لكل أمر مشكل مشتبه مشكوك، وردت التعبيرات الثلاثة: مشكوك، مشتبه، شنو؟ مشكل. مشكل، واضح، ثلاثة أمور وردت. وكذا، فأيهما نقدم؟ وكذا لو حصل عندنا شنو؟ دار الأمر بين المحذورين، ولا نعلم هل أنه حلفت على شرب المائع أو على ترك شربه، الدوام بين المحذورين ماذا يقول؟ بأصالة التخيير أنت مخير. تأتي القرعة يقول القرعة لكل أمر مشتبه، هل هذا محلوف على تركه أو محلوف على فعله؟ اجر القرعة. وهكذا مورد أصالة الاحتياط في العلم الإجمالي، لا أعلم أن النجاسة هل سقطت في الإناء الأول، سقطت في الإناء الثاني. قاعدة الاحتياط، أصالة الاحتياط تقول بأنه يجب عليك أن تحتاط في هذه الواقعة. القرعة يقول القرعة لكل أمر مشتبه، شت مشتبه وان سقطت النجاسة، اجر القرعة وحدد بها أين سقطت النجاسة والتفاصيل. واضح؟ خوش إلى القرعة كما كان جريها. أنا يقول الشيخ الأعظم، شوف الكلام هذا شوي عجيب، القرعة مقدمة على الأصول الثلاثة. بيان ذلك أن هذه الأصول الثلاثة، أي ما هو مدركها؟ ها شكل تبطل عنك يعني؟ لا لا تخاف، ما هو مدرك هذه القواعد الثلاثة؟ إما أن يكون مستندها العقل، وإما أن يكون مستندها الشرع. ف فنتكلم تارة بناء على المستند العاقل، وتارة أخرى نتكلم بناء على الشرع. فهنا نقطتان أو فرضيتان. الفرضية الأولى أن الدليل، نتكلم عن البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، الاحتياط العقلي، أصالة التخيير العقلي. فإن العقل يدرك في موارد الدوران بين المحذورين أن المكلف مخير، لأنه لا يمكنه الموافقة القطعية ولا يمكنه المخالفة القطعية، فيحكم العقل بالتخيير. فأدركنا العقل، يقول الشيخ إذا كان مدركها العقل فإن دليل القرعة وارد على الأصول العقلية لورود الأصل الشرعي على الأصل العقلي. واضح؟ إذا عندك أصل عقلي وعندك أصل شرعي، الأصول الشرعية دائما واردة على الأصول العقلية، لأن دائما الأصول العقلية تعليقية على عدم تدخل الشارع. فإذا تدخل الشارع بدليل القرعة ارتفع موضوع الأصول العقلية. وإن شئت قلت ببيان اللخ يعني آخر، أننا إذا جئنا إلى البراءة العقلية موضوعها عدم بيان من الشارع أعم من بيان واقعي أو ظاهري، ودليل القرعة بيان من الشارع، فبعدما جاء البيان من الشارع لا معنى للتشبث بالبراءة العقلية. واضح الفكرة؟ سواء كان بيان بالوفاق أو بالخلاف كما قلنا في أدلة الحديث، كما قلنا في البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان متى ما تدخل الشارع، حق إدراك العقل بالقب ما لم يتم بالوفاق أو بالخيار. وكذا إذا جئنا إلى الاحتياط فإن موضوع قائد، فإن حكم العقل بالاحتياط مع فرض عدم وجود المؤمن من العقوبة، فهنا يحكم العاقل بالاحتياط من باب دفع الضرار. فموضوع الاحتياط العقلي عدم المؤمن من العقاب، ومع وجود دليل القرعة فقد جعل الشارع المؤمن وجعل البدل، إذا دخلنا في الأبحاث جعل البدلية على الواقع هو هذا الذي قامت عليه القرعة. تذكرون إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي جعلوا البدلية عن الواقع. وأما التخيير فإن موضوع التخيير العقلي الحيرة والترجيح بلا مرجح، فإذا تدخل الشارع ارتفع بدليل القرعة التحير، أي جعل الشارع طريقا شرعيا رافعا للتحير، فلا يكون ترجيح بلا مرجح. ترجيح أحد الطرفين بمرجح وهو تدخل الشارع طبقا للعمل بالقرعة. إذن وهذا معنى عبارة تفصيلية اختصار الأصول الشرعية واردة على الأصول العقلية. هذا إذا كان المستند هو ماذا؟ العقل. أما إذا كان المستند هو الشرع، يقول المصنف دليل القرعة حاكم، إذ لا فرق بين المستند العقلي والشرعي إلا رفع الموضوع حقيقة أو رفع الموضوع تعب. ملتفتين؟ إذا كان دليل القرعة يستطيع رفع موضوع البراءة العقلية، وهي ما هو البراءة العقلية؟ عدم البيان، وموضوع الاحتياط عدم المؤمن، وموضوع التحير موضوع موضوع التخيير أصال عدم التحير والترجح بلا مرجح. هذا الرفع الذي حصل بدليل القرآن في مورد الدليل العقلي رفع واقعي، وفي مورد الدليل الشرعي رفع تعبدي. فدليل البراء يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما لم تقم حجة، ودليل القرعة حجة. واضح الفكرة؟ دليل الاحتياط العقل الشرعي لو في ذلك لو الشرع دل على الاحتياط يقول بل يقول احتط عند التردد والشك وعدم معرفة الواقع. القرعة تقول أنا أحدد لك الواقع. التفتين التخير، وإن كان التخير ما عندنا تخير شرعي، شوف هذا ما بحث، ما عندنا تخير شرعي، التخير دائما عقلي. لم يثبت شيء يسمى بالتخير الشرعي، لكن لو ثبت موضوعه التحير وعدم الترجح بلا مرجح، أو شيء الترجح موضوعه الحيرة، دليل القرعة رافع للحيرة تعبدا، فتصل النوبة إلى التخير. إذن شيخنا الجليل، دليل القرعة ناظر إلى موضوع الأدلة الثلاثة بخلاف الاستصحاب، فإن كلاهما موضوعهم واحد، الشك ذاك مشروط بشيء هذا مشروط بشيء، ولهذا قلنا بالتخصيص. واضح؟ إذن الفارق بين دليل الاستصحاب والقرعة أن كلاهما موضوع مشكوك، غايته مشكوك بشرط شيء في الاستصحاب، هذا لا بشرط، قلنا نعمل صناعة التخصيص. أما الأدلة موضوعها الشك، لا ليس موضوعها الشك، موضوعها سنخ موضوعين، يكون دليل القرعة رافعا له إما واقعا أو تعبدا. ومقتضى ذلك أن دليل القرعة مقدم على الأدلة الأخرى وهو أصالة البراءة و ولكن الفقهاء يقول والمشهور والفقهاء الكل لم يلتزم بذلك، فقالوا أن أدلة القرعة لا يعمل بها، ولهذا خصص دليل القرعة بمورد قيام البراءة في وجود المرتكزات، بقيام الاحتياط، بقيام مدري شنهم، فكثر التخصيص على القرعة، وكثرة التخصيص أوجبت سقوط دليل القرعة أصلا إلا في المورد الذي عمل به الأصحاب، ولهذا الأصحاب ما منهم دليل القرعة لكثرة التخصيص الوارد عليه، إذ ما أحد التزمنا في فقهه بأن القرعة تقدم على البراءة، فلم يعملوا بالقرعة إلا في المورد الذي قام كلمات الأصحاب، فجبر وهنها بعمل الأصحاب. هذا ما ذكره المصنف، ولكن فلكثير من الأعلام لم يقبل هذا الكلام. خذ نكتة الأخصية وش يسوي فيها؟ ارجع لكلامنا الأولي، لو قدمنا دليل القرعة يا شيدنا على البراءة لغى دليل البراءة. وين دليل البراءة؟ لغي تشريعه وهو شرع في مورد القرعة. رجعنا إلى النكتتين اللي شرحتهم أنا. إذا قدمنا دليل القرعة على دليل البراءة لغى دليل البراءة. شنو هذا دليل البراءة؟ بالطبقة أو يقال بالسياق الأخرى، الشرع شرع دليل البراءة في مورد القرعة، وكذا في مورد أصالة الاحتياط لو ثبتت احتياط شرعي في مورد الأعراض والدماء أو العلم الإجمالي لو قدمنا دليل القرعة لا هي دليل الاحتياط الشرعي، فلا يبقى له مورد.
التخير
ما في شرع، ما في تخير شرعي،
ما في شرع إعمام بجهة،
بل التخير ما في تخير عقلي، ما في مشكلة. الآن المشكلة في الأصول الشرعية، الأصول العقلية ما عندنا مشكلة،
ليش ما مشكلة؟ التأخير العقلي والتزمين فقهاء بأنه التأخير العقلي مرجع للإفراط.
بحث آخر ليش ما يعني نكتب بحث آخر؟ هاي بحث آخر بس أقول ما هالمحذور ما يأتي في التأخير العقلي. ليش قالوا بأنه ما نجري القرآن؟ بحث آخر الآن ما لنا علاقة هذا كله، لأن القرآن ظاهر وأدلته شبه الموضوعية كأنهم بعض مش شبهات حكمية. ففي موارد الدوران بين في الشبهات الحكم مجر، في الشبهات المنضش ما تجريها إنهم نقاط خاصة، بس لا ما لي علاقة بهالنقاط. أنا الآن قاعد أدرس النسبة بين أصالة الاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية. يلزم لغوية التشريع، يلزم أنه الشرع شرعها في المورد، فحينئذ لا يبطلهم عكس. قال أنتم بعد أنتم ما يصير بعد تلاحقوا دليل، لو قدمتم دليل البراءة ودليل أصالة الاحتياط على القرعة شنو هذا الفائد دليل القرعة؟ بعضهم عكس، قال لو قدمتم دليل البراءة نحن نقدر نحشي شيء، لو قدمتم دليل البراءة ودليل الاحتياط ودليل الاستصحاب كل على القرعة ما بقي إلا موارد نادرة للقرعة، وهذا خلاف أن لكل أمر مشكل دول لكل إلا كل تخصصه إلا في مورد معين في الحقوق المالية في موارد نادرة جدا. هذا مستحجن، فصير المشكلة من كيف
احتياط
حقوق المالية
كدوران بين محذورين يعني واحد واحد من
المواد محظورين لو تخيل
تأثير عقلي إذا ما في تأثير عقلي حسب الفرض أنه حاكم عليه أو عفوارد عليه
شنو؟ تأثير
عقلي
قلت وارد
بعد خلاص
قصكم في موارد
التأثير يعني محظور أقصد أنه مثال يعني لا يتحقق عنوان المشكل إلا في الموارد التي هي من سلخ الدوران بين المحظورين كما لو كان حق مثلا
هل هذا يناسب
يعني
هذا تخصيص الأكثر بالنتيجة، هل يناسب أن يأتي المشرع يقول القرعة لكل أمر مشتبه خلصت الدوران بين محذوره؟ هل هذا عرفي؟ هذا تخصيص مستهجن، هذا لسان مستهجن، اللسان آب على الحمل فيه، يقول كل مشتبه وبعدين تقول
استيعاب كل مشتبه
بعدين تقول محذوره؟
لا كل مشتبه لأنه عنوان الشبه لا يتحقق إلا في هذه الموارد. يعني موش عنوان المشتبه عنوان عام لوجه
كل مشكوكين كل مشتبهين كل مجهولين شو سوف ألسنا كل مجهول كل مشكوك كل مشتبه
يحتاج مشاهد أن
نفتح مهم موضوع القراءة الروايات الموجودة هو أدات كل مجهول هذا عندنا الرواية
يمكن أن نزل القراءة في الشبهات الحكمية
ليش ما تقدر رواية مطلقة
حتى لو كانت رواية مطلقة نصرفها
إذا طلعت الشبهة الحكمية طلعت شبهة حكمية وطلعت المورد البراءة طلعت مورد الاستصحاب وطلعت مورد أصالة الاحتياط بقى بس الدوران بين محذورين
لا هو الأمر
هي محتفة بمرتكز هذا ثابت في الشبهات الموضوعية شلون محتفة ليش تقدموها في مورد الشبهات الموضوعية زين شلون المشرع يقول لكل أمر مشكل لكل أمر مشتبه لكل أمر مجهول
يعني مشكل من جميع الجهات
راجعوا بل راجعوا شيخنا الجليل ما بحث أول الأعلام في هذه المسألة هل أن دليل البراءة هو بعضهم عكس مثل ما قال شيخنا بعضهم قال أن دليل البراءة ودليل الاحتياط رافع لموضوع دليل دليل القرعة لأن الذي ثبت بالدليل عندنا ألسنة بس الذي ثبت بالكذا مشتبه وهذا يرفع الاشتباه بس ناقشوا قال البراءة ما ترفع الاشتباه وظيفة في ظرف الاشتباه شو ترفع
كذلك البراءة وظيفة
فإذا صرت حسن صرت تعارض ما صارت أصالة الاحتياط البراءة رافعة لموضوع دليل القرعة لأن خارع المشتبه وما زال مشتبه تقول وظيفتك في المشتبه القرعة تقول وظيفتك في حال الاشتباه البراءة صار تعارض بين الدليلين شنو نسوي إذا المصنف هني يقول لا دليل القرعة حاكم يرفع موضوع البراءة هذا هو بيان ولكن الأعلام ما التزموا بذلك وكلهم فهذا تخصيص كثير ولأجل أن التخصيص كثير صارت دلالتها ساقطة عن الحجية موهنة لإعراض الأصحاب عن دلالتها إلا في المورد الذي تعود وتحيا ما هو المورد تحيا وهو مورد عمل الأصحاب مشكلة شيخ أنا هذا المطلب كلام صنف كلام صنف مشكلة.
فالبراءة أيضا هي بيان الاحتياط بيان.
قال الاحتياط بيان وظيفة في مورد الشك.
إلا في مورد عدم أعراض الأصحاب. ليس إلا في مورد عمل.
مورد عمل الأصحاب سقطت شيخنا. سقطت. وحن الدلالة يسمي. وحن الدلالة. إعراض الأصحاب عن الكل مضمون يوجب وحن الدلالة. إذا الدلالة مضمونة تحتاج إلى جبر. جبر بعمل الأصحاب. يقول إذا جاءنا مضمون ما هذا المضمون لم يعمل به الأصحاب فتكون المضمون والدلالة موهونة وهذا الوهن ينجبر بعمل الأصحاب. قال وتفلي ونصنا نعم القرعة واردة يعني ترفع الموضوع حقيقة واردة على أصالة التخير وأصالتي الإباحة غير أصالة التخير طلعها وأصالتي الإباحة والاحتياط التخير ليش فصلها لأن التخير ما في إلا مدرك عقلي أما الإباحة والاحتياط يقسمهم إما مدركهم العقل أو مدركهم الشرع فهذا التقسيم الثنائي إنما يأتي في أصالتي الإباحة والاحتياط أما التخير دائما التخير عقلي لأن التخير في المسألة الفرعية وما ورد في الروايات التخير حملوا على المسألة الأصول أصول رواية التخير في التعارض فأنت مخير بأيهما عملت وسعك هذا التخير في الحج في الحجية التخير في المسألة الأصول أصول التخير شرعي في الحجية وبحثنا الآن يا شيخ حمد في التخير في أي مسألة الفقه الفقهية وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما في موارد شنو موارد يعني الإباحة والاحتياط فدليل القرعة حاكم عليهما ترفع الموضوع تعب تعبدان كما لا يخفى ما احتاج أبينها بعد مسألة واضحة لكن يعني تتقدموا شيخنا دليل القرآن بطل عن أدلة البراءة سقط خلاص بحثنا ما شاء الله كم فترة طويلة في البراءة يعني كل اللي قاعد يبحث عليه 4 سنوات شيخنا كله راح البراءة راحت والاحتياط راح والتخير كل اللي نتمسك بالقر والخلا ما بحث عن مصنف يعني كلنا نبطل قال لا لكن ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر لأن عمومها سقط لجبر عموم ليش سقط لوهنها بعمل بعدم عمل الأصحاب بجبر بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو لا أقل جماعة من الأصحاب إما أنه بلي إما أنه لقل لا بد من جبر عمل الأصحاب كلهم أو جماعة منهم بحيث يورث الوثوق واضح والله العليم هذا تمام الكلام في المقام الثاني راجعوا بحث الأعلام في القرآن سيد السيستاني حفظه الله ورعاه في هل مطبوع القواعد الفقهية بحث مفصل في القرآن بحث مفصل القرعة وقاعدة العدل والإنصاف شنو الفرق بين قاعدة العدل والإنصاف والقرعة ما هي أدلة القرعة شنو الثابت مشكل ومشتبه ما هي نسبتها مع الأدلة حاف مفصلة شيخنا ليس بهذه السهولة المقام الثالث تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية وهو البراءة والاشتغال والتخير وحيث إن الأصول العملية 3 فيقع البحث في 3 مطالب المطلب الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب المطلب الثاني تعارض الاشتغال مع الاستصحاب المطلب الثالث تعارض التخيير مع مع الاستصحاب سهل 3 مطالب المطلب الأول إذا تعارضت البراءة مع الاستصحاب مثلا لو غلى العصير العنبي فإنه يحرم شربه ولكن شككنا هل أنه ذهب الثلثان حتى ترتفع الحرمة أو لم تذهب أو لم يذهب الثلثان بعد؟ فحصل عندنا تردد وشك. فمقتضى الاستصحاب استصحاب بقاء الحرمة إذا كان الاستصحاب الذي نريد أن نجريه استصحابا حكميا، فكنا نعلم أنه حين الغليان حرام، شككنا الآن في الحرمة نستصحب الحرمة، أو نجري استصحاب موضوعي وهو أنه نشك هل ذهب الثلثان أو لم يذهب، نستصحب عدم ذهاب الثلثين المنقح لموضوع الحرمة. فالاستصحاب الحكمي أو الموضوعي يقول هذا حرام لا تشرع. البراءة تقول أنت الآن فعلا تشك في الحرمة، هل أن حرمة الشرب فعلية أو غير فعلية؟ فإذا شككت لأنك تشك في الموضوع هل ذهب الثلثان فيكون الحرمة غير فعلية، أو لم يذهب الثلثان فليست الحرمة فعلية، أنت إذن تشك في الموضوع شك في الحكم الفعلي، اجري البراءة. فمقتضى البراءة أن هذا حلال. هذا في مورد تدرس استصحاب الموضوع والحكمي، وبعض الموارد لا يجري إلا الاستصحاب الحكمي، كما لو فرضنا أنه غلا العصير العنبي وذهب ثلثاه بغير التسخين، بغير النار، بالشمس، بالهواء، تبخر، ما ذهب بالغليان الثلثان، وحصلت عندنا شبهة حكمية، هل أنه إذا ذهب ثلثاه بغير النار هل ترتفع الحرمة أو لا ترتفع الحرمة؟ وضح الفكرة؟ وش يقول الاستصحاب؟ الاستصحاب يقول ابني على ما كان وهي الحرمة، المفروض أنه غلا فحرام، ولا تعلم ارتفاع الحرمة استصحب بقاء الحرمة. يأتي دليل البراء يقول صدقني أحسن إليك، بلي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا تعلم أن هذا الآن حرام حيث ذهب ثلثه بالهواء بالشمس. فهنا ما هو المقدم يا شيخ علي؟ هل المقدم هو الاستصحاب أو المقدم هو البراءة؟ يتعارضون تعارض مستقل، نرجع للبراءة العقلية مثلا. هنا قالوا أصالة البراءة لا تستطيع مسكينة أن تعارض الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على البراءة، سواء كان مدرك البراءة عقلي أو كان مدركها شرعي. أما إذن هنا دعويان، الدعوة الأولى تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية، وبيان ذلك أنه البراءة العقلية حكم عقلي، هل الجواب سهل؟ والأحكام العقلية تعليقية على عدم تدخل الشارع، فإذا تدخل الشارع في دليل الاستصحاب ارتفع موضوع البراءة العقلية، لأن دليل الاستصحاب بيان من الشارع فلا يصح التشبث بقبح العقاب بلا بيان، لأنه قام بيان على التكليف. كيف تتمسك بالبراء وفي بيان على التكليف فهو الاستصحاب. بلي خلاص، إذا دليل الاستصحاب رافع حقيقة لموضوع البراء، البراء العقل العقلية. الدعوة الثانية تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية. الآن التفت للمطلب، يقول المصنف لا بد أن نرجع إلى بحث البراءة الشرعية. مو تقول خلصنا احنا في الأخير، لا لازم نرجع مرة ثانية. ما هو موضوع البراءة الشرعية؟ ذكرنا يا شيخ يوسف، لا تسألني كم مرة السؤال، ذكرنا في بحث البراءة الشرعية أنه هناك احتمالان، أو أن هناك احتمالين في أدلة البراءة الشرعية. احتمال يكون دليل البراءة الشرعية مفاده مفاد البراءة العقلية بلا زيادة ولا نقصان، واحتمال يكون دليل البراءة الشرعية يفيد مطلبا لا يقوله ويقرره البراءة العقلية. أما قلنا هذا المطلب وقلنا ليهم في بحث البراءة ما هو، وقلنا هناك المهم في بحث البراءة أن نثبت براءة لا ترجع إلى مفاد البراءة العقلية ولا ثبتت البراءة العقلية، بل براءة أخرى لا يتكفلها البراءة العقلية. شنو الألغاز؟ شنو لا تكلم بالألغاز أنتم؟ وبيان ذلك والتذكير بذلك يا شيخ، ما بينها تذكير، ذكر تذكر يا شيخ، لا تنسى المطلب شيخ يوسف، كل ما نسأل السؤال ذكرنا مفصل دروس يا البحث في خدمة. كنا قاعدين في المكناك كنا في المصلة، يوم تتذكر أول السنة لعله في شوال في الشوال في المصلة. وهو أنه ما هو موضوع دليل البراءة الشرعي؟ هل دليل البراءة الشرعي دقق يقول كلما قام بيان على التكليف للموضوع بعنوانه التفصيلي أو بالعنوان الإجمالي ارتفع موضوعي، فما لم تعلم بالتكليف بالعنوان التفصيلي أو بعنوان ثانوي فإنه إذا ما علمت كليهما اجري البراءة. أما لو علمت بالتكليف لهذا الموضوع بعنوانه التفصيلي أو بالعنوان الإجمالي لا تجري البراءة. أنت مما يعلمون لا مما لا يعلمون. شنو قاعد تقول أنت؟ شنو يعني أن بيان شنو عنوان تفصيلي عنوان إجمالي شنو؟ إيه؟ إذا جئت إلى لحم الأرنب فتارة أعلم حكم لحم الأرنب بعنوانه التفصيلي، كما لو وردنا نهي قال لحم الأرنب حرام فقام بيان على حكم لحم الأرنب بعنوانه الخاص بما هو لحم أرنب. واضح الفكرة؟ هذه صمنا عنوان تفصيلي ورد فيه نهي، هذا معنى ورود بيان على الحكم أو على الفعل على الموضوع بالعنوان الخاص التفصيل. السنخ الآخر لا يردني بيان على الموضوع بعنوانه الخاص، بل يأتي عنوان عام يشمل الموضوع بعنوان إجمالي، كما لو جاءتني رواية كدليل الاحتياط يقول كل مشتبه الحكم حرام ظاهرا، فالحرمة ثبتت إلى الموضوعات بعنوان مشتبه الحكم لا بعنوانه التفصيلي لا بعنوانه الخاص، فهذا بيان للحرمة على الموضوع بعنوان إجمالي طارئ وهو مشتبه الحكم. ما جاني لحم الأرنب حرام. فأنتم هذا إذن هنا بيان على الشيء، بيان للحرمة والوجوب للحكم الإلزامي وجوبا أو حرمة إلى الشيء بعنوان التفصيلي، وتارة يكون بيان الحكم إلى الشيء بعنوان إجمالي بما هو مشتبه الحكم مشكوك الحكم. فهنا إذا كان عندنا سنخان من البيان فنأتي إلى أدلة البراءة. موضوع أدلة البراءة إثبات الرخصة وإطلاق العنان عند عدم البيان، واضح؟ عند عدم العلم في مورد الحاج. عدم العلم بماذا شيخ أحمد؟ هل عدم العلم بالتكليف الإلزامي الثابت للموضوع بعنوانه التفصيل خاصة، فالذي فالرافع لدليل البراءة، الرافع للرخصة، الرافع لإطلاق العنان، البيان على الشيء بعنوانه التفصيل. إذا جاءك لحم الأرنب حرام، صلاة الليل واجبة، الدعاء واجب، رفع يدك عن الرخصة. وأما لو قام بيان على الشيء بعنوانه الإجمالي لا يرتفع دليل البراءة، يقول ما زلت مطلق العنان، أو أنه لا موضوع دليل أو الرافع للبراءة الذي أخذ عدمه في البراءة هو البيان العام للشيء بعنوانه التفصيلي الخاص أو بعنوان إجمالي. متى ما علمت بالإلزام الوجوبي أو التحريمي للفعل بعنوان إجمالي بعنوان التفصيلي ارتفعت الرخصة، فالبيان والعلم واضح. المراء الذي أخذ عدمه قيدا في البراءة، البراءة المقيدة بعدم العلم، هذا العلم المراد منه الأعام، العلم والبيان بالتكليف بعنوان بتفصيلي خاص أو بالعنوان الإجمالي. شنو المراد؟ شنو الثمرة؟ ها وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في النار. لا لو نذاب ما هو أن البيان في أدلة البراءة كذا، لا تظهر الثمرة يا شيخنا الجليل في أنه لو لم يقم بيان على الشيء بعنوانه التفصيلي، ما عندي دليل على أن لحم الأرنب حرام، صلاة الجمعة واجبة، إذا في دليل هذا بالاتفاق هذا قدر قطعا ترتفع البراءة، هاي البيان الخاص قطعا. لكن جاني دليل يقول يا أيها المكلف كل حكم شككت في حرمته فعليك بالاحتياط فهو حرام لك ظاهرا، مشتبه الحرمة حرام ظاهرا. أو قال الدليل إذا شككت في وجوب شيء فعليك بالاحتياط فهو واجب عليك ظاهرا. اللي هو مفاد أي أدلة شيخنا؟ أدلة الاحتياط. فهنا جت المشكلة يا شيخنا، قالوا إذا كان المراد من البيان الذي أخذ عدمه موضوعا للبراءة البيان العام. ارتفعت البراءة بحرت لأنه قام بيان ولو بعنوان إجمال، فيكون دليل الاحتياط وارد على أي دليل؟ وارد على البراءة، وارد وارد يرفع حقيقة لأنه بيان خاص وجدانا بواسطة التعبر فيسون ورود. أما لو قلنا لا، المراد من ما لا يعلمون يعلمون التكليف بعنوانه الخاص، فلا يكتفى بالعنوان الإجمالي، يحصل التعارض شيخنا بين دليل الاحتياط وبين دليل البراءة. ليش؟ لأن دليل الاحتياط يقول أنت إذا لم تعلم الشيء بعنوانه أنا أقول لك احتاط، فهو حرام لك ظاهرا، هو واجب لك ظاهرا. ملتفتين؟ يجي دليل البراءة في عرضه يقول إذا أنت ما تعرف بعنوانه الخاص فهو لك حلال ظاهرا، أنت مرخص ظاهرا. كلاهما يتوارد على موضوع واحد، وهو كلاهما يحددان الوظيفة في مورد الجهل بالبيان على العنوان التفصيل، فيتعارضون يتعاركون. وقد ذكرنا أننا إذا اقتصرنا على البراءة العقلية فإن موضوع البراءة العقلية عدم البيان الأعم من الخاص والعام. العقل شنو يقول؟ العقل، العقل سماحة العقل يقول يا أيها المكلف، مقتضى حق الطاعة للمولى، مقتضى مولويته أنه أنت بريء ومطلق العنان ويقبح العقاب من ما لم يقم لك بيان على التكليف. والعقل يقول ما عندي مشكلة، بيان خاص أو بيان بلا إشكال، فلو جاء البيان العام الذي لعنوان مشتبه الحكم لم يتوقف أحد في أنه يرتفع دليل دليل البراءة العقل العقلية. إذا تم فتح المسألة في باب البراءة، هي فائدة البراءة شيخنا. شيخ لا تسألك المرة، خلينا نكرر مطلع البراءة، وش فائدة دليل البراءة الشرعية؟ أننا نبحث في أدلة البراءة عن شيء أزيد من دليل دليل البراءة العقلية، إذ دليل البراءة العقلية غاية ما يقول أنا ما لم يقم بيان على الشيء ولو بعنوان عام إجمالي أنت مرخص، يقبح العقاب. إنزين أنا بأترقى شوية أقول إنزين لو 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 جاءني بيان عام بس ما قام بيان خاص، هل أنا ملزم؟ يأتي دليل البراءة الشرعي نبحث عنه يقول لا، البيان العام ما يكفي، لا صدق المعرفة من البراءة العقلية، البراءة هي مقدارها، هي مقدارها، أنا براءة شرعية أزيد امتنانية يقولون، أنا الشارع أقول أزيد من البراءة، ما لم يقم بيان خاص فأنت بلي ما لم يقم فأنت مطلق العنان، وإن لم تقله براءة العقل عقلي. إذا نحن نبحث في البراءة الشرعية عن شيء أزيد مما هو في البراءة العقلية، في حالة منتظرة قاعد نبحث عنها، مو جاي نبحث عن إرشاد إلى حكم عقلي شيخنا. نحن في أدلة البراءة نبحث عن سنخ من البراءة يثبت الترخيص وإطلاق العنان حتى لو قام بيان عام، ما يفيد هذا، ما تقدر البراءة العقلية تسوي. ولهذا لا معنى أن يقال أن البراءة العقلية الشرعية بهذا الصياغة إرشاد إلى حكم يضد حكم العقل، ما يقبل الكلام الذي يقول البراءة الشرعية، ما يقضي معلق على عدم الترخيص من الشارع. فلا بد أن، ولهذا الشيخ العظم أول ما دخل البراءة عند الذكرون ركز على هالنقطة، للأسف ما موجودة ترى في الكتب كلا، يعني أنت تدرس حلقات هاي النقطة ما موجودة، تضيع في البحث أحيانا، ولعلهم تركوها اتكالا على الرسائل، بس إحنا الرسائل ما ندرس صرنا يعني ما أفضل يدرس، فما ندري وش الأشياء المضمرة. واضح.
إضافة إلى أنه الشرعية قد تثبت أمر وجودي بينما
نعم 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 هاي هم ذكرنا قلنا أن ما هو مفاد دليل البراءة هل فقط عدم وجوب الاحتياط أو إثبات الرخصة إثبات أطلاق العنان إثبات حلية وقلنا هالعناوين الوجودية لا يستطيع البراءة أنت معذور بس نفي المنجزية إحنا في أدلة البراءة على رأي شيخ العظام مو فقط نفي المنجزية بل إثبات الرخصة إثبات إطلاق العنان هذا حكم وجودي مو فقط أمر عدمي إذا اتضح ذلك الشيخ الأعظم وين بحثنا الآن نرجع إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى بحثنا ما هي نسبة دليل شيخنا شنو البراءة الشرعية إلى الاستصحاب يقول الشيخ الأعظم أدلة البراءة على قسمين أدلة البراءة الشرعية على قسمين سنخ من أدلة بحثناك بعد ما ننتهي سنخ من الأدلة غاية ما يفيد ما يفيده العقل فهي تثبت الرخصة أو المعذرية في مورد عدم البيان العام فهذا السنخ اتضح حاله وهو أن الاستصحاب وارد عليه لأنه بيان عام بيان لشيء بحال كونه مشكوك دليل الاستصحاب ماذا يقول مشكوك الحكم حكمه البناء على الحالة السابقة فهي تلزم المكلف وتبين الشيء ولو بعنوان إجمالي لأن الاستصحاب يقول لحم الأبن الحرام يقول مشكوك الحكم حكمه كذا فهو حكم لشيء بعنوانه الإجمالي والمفروض أن البراءة الشرعية موضوعها مثل البراءة العقلية إذا كان مفادها هكذا فهذا بيان وبيان حقيقة بل بواسطة الشارع وإن كان بيان شنو شيخنا بيان بعنوان إجمالي فنقول بالورود إنما المشكلة كل المشكلة وين في السنخ الآخر من البراءة الذي لا يكتفي بالبيان الإجمالي بل أنه يجري ما لم يوجد بيان تفصيلي والاستصحاب بيان تفصيلي البراء يقول ما دام أنت ما تعلم بحرمتي شرب العصير العنبي هو حلال الاستصحاب ما يرفع ما يشبه عنوان تفصيلي يقول عنوان إيش هنا يصير العركة واضح النقطة تحصل المشكلة والعركة والتعارض بين البراءة وبين الاستصحاب إذ كلاهما يردان على موضوع واحد لأن كلاهما يحددان الوظيفة عند انتفاء الدليل الاجتهادي أي حكم الشيء بعنوانه الخاص واضح الفكرة إن شاء الله البراءة تقول ما قام عندك بيان يقول العصير العنبي حرام شربه إذا ذهب بالهواء ثلثين فهو لك حلال الاستصحاب يقول مشتبه الحكم هنا حكمه الحرمة فورد البيان لكن ورد البيان بعنوان خاص سحصل تعارض بين الاستصحاب وبين أدلة البراءة بهذا السنخ فما هو المقدم يأتي بحثه ثلاثة وجوه ذكرها المصنف لدعوى تقديم الاستصحاب ما قبل وجهين ذكره هو وجها ثالث ولم يقبله الأقلام أيضا خلنا نقرأ الآن هذا المقدار قال رجعنا إلى بحث اليوم البراءة قال المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الوصول العملية عن البراءة والاشتغال والتخيير فالأبحاث كم عندنا أبحاث ثلاثة البحث الأول التعارض البراءة مع الاستصحاب عنوان هامشي يعني تقول عنوان هامشي أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة أخذ غيره الآن أحدنا في البراءة سواء كان مدركها يعني أصالة البراءة الآن العقل أو النقل أما العقل فواضح لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا بعنوانه الأول بعنوانه خاص لأن الحكم الموجه إلى العنوان الخاص الحكم واقعي أو ظاهرا أي بالعنوان الإجمالي مشتبه الحكم. فموضوع البراءة العقلية عدم الدليل على التكليف لا الواقع ولا الظاهر والاستصحاب دليل ظاهر، فيرتفع موضوع البراءة العقلية حقيقة فيكون ورود. وأما النقل فما كان منه مساوقا لحكم العاق كما قد قيل في حديث الرعف رفع عن أمتي ما لا يعلم أحد، سواء كان ما لا يعلمون بل ظاهرا أو واقعا. متى ما علمت بالشيء ظاهرا أو واقعا لا يصدق ما لا يعلمون، يعني لا ما لا يعلمون لا ظاهرا ولا واقعا، فقد اتضح أمره والاستصحاب وارد عليه. وأما مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه هذا في الشيء تتذكرون هذا قال هذا دليل خش دليل هذا الشيخ تمام العظم تتذكرون هذا الدليل الوحيد اللي تمام الشيخ العظم وقال هذا خش دليل، لأن كل شيء مطلق حتى يرد في الشيء مو في الشيء بقيد كونه مشتبه في الشيء واضح. كل شيء لحم الأرنب شيء، هذا لحم الأرنب حلال حتى يرفيه في لحم الأرنب حرام. إذن هذا يستفاد منه العنوان الخاص فقط وفقط ولا يكتفى بالعنوان العام، وهذا الدليل الوحيد تمام الشيخ العظيم تتذكرون. وقد أشكلنا عليه وأشتبع يعني إشكال الإعلام على هذا الكلام على هذه الرواية بإشكالات ثلاثة على هذه الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها. ما معنى يرد فيه الوصول أو الصدور؟ تذكروا مسألة الصدور والوصول؟ خب راجع. فقد يقال ثلاثة وجوه بتقديم الاستصحاب، والشيخ الأعظم لا يقبل الوجهين المعروفين يجي وجه ثالث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن يوم السبت إن شاء الله.